الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدى والخبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مظفرا منصورا بعد فتح الله الذي فتح له يوم بدر، قد هابه كل عدو له في المدينة وغيرها، وأسلم ناس كثير من أهل المدينة، ودخل المنافقون أصحاب بني أبي في الإسلام ظاهرا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم دخل وجد بنته رقية رضي الله عنها زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنه قد توفيت. روى الحاكم في مستدركه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر بعث بشيرين إلى أهل المدينة يبشرونهم بما فتح الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، بعث زيد بن حارثة إلى أهل السافلة وعبد الله بن رواحة إلى أهل العالية، فوافق زيد بن حارثة ابنه أسامة حين سوي التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت رضي الله عنها مرضت، فخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها زوجها عثمان، ولذلك لم يشهد بدرا. فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنما لم يشهد عثمان بدرا لأن زوجته كانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل شهد بدرا وسهمه. وهكذا الدنيا، بينما يجيئك السرور من جهة يجيئك فيها الكدر من جهة أخرى، وإنما السرور المحض في جنة ربنا سبحانه، نسأل ربنا سبحانه أن يدخلناها بفضله وكرمه. ثم بعد أيام قلائل جاء عيد الفطر، وهو أول عيد فطر عند المسلمين، لأن رمضان إنما كان فرض عليهم في تلك السنة، فكان أول رمضان صاموه هو رمضان ذلك العام، وأول عيد فطر شهدوه هو ذلك العيد. فشرع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه زكاة الفطر، وشرع لهم صلى الله عليه وسلم فيه صلاة العيد، وبين لهم فيه صلى الله عليه وسلم هديه، فسن لهم صلى الله عليه وسلم الغسل للعيد. روى الحاكم والبيهقي وغيرهم أن رجلا سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الغسل، فقال له: اغتسل كل يوم إن شئت. فقال له: إنما أسألك عن الغسل الذي هو الغسل. قال: أربعة، يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم الأضحى. وروى مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو. معلوم شدة متابعة ابن عمر رضي الله عنهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وسن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخاذ ثياب للعيد. روى الطبراني في معجمه الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجد عمر حلة استبرق، الاستبرق ضرب من الحرير، وجدها تباع في السوق، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، اتخذ هذه للعيد وللوفود. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. أو قال صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأنكر عليه صلى الله عليه وسلم لبس الحرير، ولم ينكر عليه اتخاذ لباس للعيد والوفود. وسن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر قبل الغدو إلى الصلاة. فقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. وسن لهم صلى الله عليه وسلم المشي إلى المصلى. فقد روى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي يوم العيد إلى المصلى، يخرج ماشيا ويرجع ماشيا. وسن لهم صلى الله عليه وسلم المخالفة بين الطريقين بأن يمشي من طريق ويرجع من أخرى. فقد روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف بين الطريق. وروى أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم العيد يرجع من غير الطريق الذي خرج فيه. وسن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إظهار الفرح بضرب من اللعب لا معصية فيه. فقد روى أحمد وغيره عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال ما صلى الله عليه وسلم هذان اليومان؟ فقالوا يا رسول الله يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. وسن لهم غير ذلك مما هو مبسوط في مواضعه. وبعد مضي أيام كذلك بنى علي بن أبي طالب رضي الله عنه بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عقد عليها قبل ذلك، وكان قبل أن يخطبها يود ذلك لكن يستحي لفقره. روى أحمد وأبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أردت أن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة، فقلت ما لي شيء فكيف أخطبها، ثم ذكرت صلته وعائدته فجئت فخطبتها إليه، فقال هل لك من شيء؟ قلت لا. فقال صلى الله عليه وسلم فأين الدرع الحطمية التي كنت أعطيتك يوم كذا وكذا؟ الدرع الحطمية هكذا على الأصوب، وقد ضبطها الحافظ المنذري بفتح الميم فقال الحطمية، والمعروف كما ذكرت لكم أولا الحطمية، وقيل الحطمية هي لأنها تحطم السيوف تنكسر عليها، وقيل لأنها ثقيلة، والأظهر والله أعلم أنها منسوبة لحطمة بن محارب، قوم كانوا يعملون الدروع فلقبت يعني بمن يصنعها فقيل لها درع حطمية. فقال فأين الدرع الحطمية التي كنت أعطيتك يوم كذا وكذا؟ فقال ها هي. فقال أعطينيها، فأعطيتها إياه، فكانت صداقة فاطمة رضي الله عنها. وقد روى البيهقي هذا الحديث بسياق أطول، فقد قال علي رضي الله عنه خطبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت مولاة لي هل علمت أن فاطمة تخطب؟ فقلت لا، أو فقلت نعم. فقالت فاخطبها إليه. فقال وهل عندي من شيء أخطبها عليه؟ فقال علي فما زالت ترجيني حتى أتيته. قال وكنا نجله ونعظمه، فلما جلست بين يديه ألجمت حتى ما أستطيع الكلام. فقال صلى الله عليه وسلم هل لك من حاجة؟ قال فسكت حتى قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثا، وعلي لا يستطيع أن ينبس ببنت شفه يعني من شدة حيائه رضي الله عنه. فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك جئت تخطب فاطمة. فقلت نعم يا رسول الله. قال فهل عندك من شيء تستحلها به؟ فقال علي لا والله يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين الدرع التي كنت سلحتكها يوم كذا؟ فقال هي والله عندي يا رسول الله، يعني هي درع ليس ثمنها إلا 400 درهم في رواية إلا 4 دراهم. فقال صلى الله عليه وسلم اذهب فقد زوجتكها وبعث إليها بها تستحلها بها. فلما تمت الخطبة، الخطبة يتلوها العرس، والعرس يحتاج وليمة، وهو رضي الله عنه لم يكن عنده ما يخطب عليه، فأبعد منه أن يكون عنده ما يلم عليه، لكن أعانه بعض إخوانه. روى أحمد في مسنده عن بريدة رضي الله عنه قال لما خطب علي فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا بد للعرس من وليمة، فقال سعد علي كبش، وقال فلان علي كذا وكذا من ذرة. واجتمع لعلي رضي الله عنه شيء، وبينما هو يجمع ما يهيئ به وليمته ويصنع به عرسه إذ وقعت له طريفة غريبة عجيبة. روى البخاري عنه رضي الله عنه قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، الشارف هي الناقة المسنة. قال وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا من الخمس. قال فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعدت رجلا صواغا من اليهود من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بالإذخر، أردت أن أبيعه وأستعين به على وليمتي. قال فأنخت شارفي إلى جنب بيت رجل من الأنصار وانطلق، ويعني يأتي بالأقتاب والغرائر والحبال للشارفين. قال وفي ذلك البيت حمزة رضي الله عنه يشرب، وعنده قينة تغنيه ألا يا حمز للشرف النوائي. الشرف جمع شارف، وهي الشارف الناقة المسنة، والنواء جمع ناوية وهي السمينة. تقول ألا يا حمزة للشرف النوائي، وفي هذه رواية الصحيح البخاري في خارجه تمام لهذه الأبيات، تقول هذه القينة ألا يا حمز للشرف النوائي، وهن معقلات بالفناء، ضع السكين في اللبات منها، ودرجهن حمزة بالدماء، وعجل من أطايبها لشرب قديدا من طبيخ أو شوائي. تحرضه على عقر الناقتين ونحرهما. قال فانبعث حمزة إليهما فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما. علي رضي الله عنه قال فلما فرجعت لما جمعت ما جمعت، قال فنظرت إلى منظر أفضعني، إذا شارفاي قد جبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما. قال فلم أملك عيني حين رأيت ما رأيت. بكى المسكين قهرا لأنه متى يصيب مثل هذا؟ هذا نصيب من بدر، متى يأتي مثل بدر؟ متى يكون له الشارف؟ متى يعطيه رسول الله من الخمس؟ متى يكون خمس ليعطى منه؟ إذا لم يكن هذا، متى سيبتني بفاطمة؟ فبكى من القهر رضي الله عنه. فلما رأى ذلك قال من فعل هذا؟ قالوا فعل حمزة بن عبد المطلب، وهو في ذلك البيت في شرب من الأنصار. الشرب جمع شارب، يقول الشيخ عبد العزيز المغربي في مثلثه الشرب جمع الندما، والشرب حظ قسما، والشرب فعل علما، وقيل ماء العنب. قال فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه وعنده زيد بن حارثة، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه علي عرف أن شيئا حدث، فقال ما لك؟ فقال يا رسول الله ما رأيتك اليوم قط عدا حمزة على شارفي، فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه فارتداه، وخرج يتبعه زيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب حتى أتى البيت الذي فيه حمزة، فاستأذن فأذنوا لهم، فدخل صلى الله عليه وسلم فإذا حمزة قد ثمل سكر محمرة عيناه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلومه ويتغيظ عليه. فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إلى ركبته، ثم صعد النظر فنظر إلى سرته صلى الله عليه وسلم، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، ثم قال هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فلما قال حمزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حمزة قد ثمل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم القهقرة، يرجع صلى الله عليه وسلم القهقرة، يرجع وهو وعيناه صلى الله عليه وسلم في عيني حمزة، يعني لا يوليه صلى الله عليه وسلم ظهره خشية أن يشتد بحمزة عبثه فينتقل من القول إلى الفعل، ثم رجع صلى الله عليه وسلم. تمت الوليمة بما هيأ الله بعد ذلك. ثم إن فاطمة رضي الله عنها جهزها أبوها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا كان الذي أعطاها أبوها صلى الله عليه وسلم؟ روى أحمد والنسائي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهز فاطمة في خميل وقربة ووسادة من أدم حشوها ليف من الإذخر، في خميل، الخميل قطيفة من صوف أبيض، يعني ثوب أبيض، وقربة ووسادة من جلد حشوها لف الإذخر. ثم قال صلى الله عليه وسلم لعلي عندما أراد أن يبتني بها لا تحدث شيئا حتى أتيك، يريد صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهما. روى الطحاوي في شرح مشكل الآثار عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي لا تحدث شيئا حتى تلقاني، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء فتوضأ به ثم أفرغه على علي، ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك في نسلهما. ثم انتصف شوال، فلما كان نصف من شوال كانت غزوة بني قينقاع، وهم طائفة من اليهود، هم قوم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عقد معهم عهدا كما عقده مع غيرهم من أهل المدينة من غير المسلمين حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. فلما كان بعد بدر أظهروا حسدا وعداوة ونبذوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى ابن إسحاق وأبو داود بسند حسن بشواهده، ولعل لهذه الشواهد حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع من بدر منصورا مذفرا جمع اليهود في سوق بني قينقاع، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. فقالوا له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش لا معرفة لهم بالحرب، فلو أنك قاتلتنا لعرفت أن نحن القوم وأنك لم تلق مثلنا. فأنزل ربنا سبحانه: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم يرونهم مثليهم رأي العين، قراءتان: والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ولم يصح فيما نقل إلينا تفصيل ما نقضت به بنو قينقاع العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن ابن إسحاق روى بإسناد ضعيف أن امرأة من العرب جاءت سوق بني قينقاع بجلب لها. الجلب هو ما يجلب للسوق ليباع فيه. فجلست إلى صائغ من بني قينقاع، فأراد القوم على أن تكشف وجهها فأبت، فعمد الصائغ إلى ثيابها من خلفها فعقدها وهي غافلة عن ذلك، فلما قامت انكشفت عنها ثيابها فظهرت عورتها، فرآها رجل من المسلمين فغضب فقتل الصائغ، فقام اليهود إلى المسلم فقتلوه، فوقع الشر بين المسلمين واليهود، وكان هذا نبذا منهم لعهدهم إن صح هذا. وأي ما كان فقد نقضوا عهدهم، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزوهم، فقام المنافق عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول يحامدونهم ويلح على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أطلقهم، فنفأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة. ونكمل حديثنا فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.